الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، وصلنا في كتاب صحيح مسلم في كتاب الصيد والذبائح إلى الباب الرابع، وهو باب إباحة ميتات البحر. باب إباحة ميتات البحر. وإذا كانت ميتة البحر حلالا فمن باب أولى أن يباح حال الحياة، أن يباح حال الحياة. وهذا الباب وهو ما يتعلق بأحياء البحر وما يعيش في البحر باب مهم جدا، ولذا ذكره البخاري في كتاب الذبائح والصيد برقم 12، وصدره بآثار كثيرة مهمة، فلا بأس أن نذكر هذه الآثار ثم بعد ذلك نرجع إلى حديث جابر الذي وقفنا عنده. فقال الإمام البخاري في الباب 12، قال: باب قول الله تعالى: أحل لكم صيد البحر، أحل لكم صيد البحر. قال: وقال عمر: صيده ما اصطيد وطعامه ما رمى به. فإن الآية فيها ماذا؟ أحل لكم صيد البحر وطعامه. فقال عمر: صيده ما اصطيد وطعامه ما رمى به، يعني بدون اصطياد. قال: وقال أبو بكر: الطافي حلال، الطافي حلال، فما طاف من السمك ونحوه فهو حلال، فهو حلال. وقال ابن عباس: طعامه ميتته إلا ما قذرت منها، فتأكل ميتة البحر إلا ما قذرت منها فتتركه، تتركه تنزها لا تحريما. قال: والجري لا تأكله اليهود، الجري الذي نسميه في بلدنا القرموط. قال: والجري لا تأكله اليهود ونحن نأكله. وذكر عن بعض المالكية وهو ابن حبيب أنه قال: أنا أكرهه لأنه يقال إنه من الممسوخ، فلعل اليهود لا تأكله لأنه من الممسوخ، يعني من الممسوخ صورة، من الممسوخ صورة. وأعني بالممسوخ صورة يعني صورته على صورة شيء مسخ، وإلا فالممسوخ لا يعيش أكثر من 3 أيام. هذا مما لا بد أن يعلم، أن الممسوخ إذا مسخت أمة على شكل حيوان فإن هذا الممسوخ لا يعيش أكثر من 3 أيام. فالخنزير الموجود الآن لا نقول هذا ممسوخ، وإنما نقول على صورة ممسوخ، على صورة ممسوخ. القرد الموجود الآن لا نقول ممسوخا، وإنما نقول على صورة ممسوخ. فإذا كان كذلك ما ذكره ابن حبيب، إذا كان كذلك فيكون يعني الجري من الممسوخ، يعني على صورة الممسوخ، فلذلك لا تأكله اليهود. قال: وقال شريح صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شريح هذا صحابي، قال: كل شيء في البحر مذبوح. كل شيء في البحر مذبوح، يعني حلال. فعبر عن الحل بالذبح، فعبر عن الحل بالذبح. قال: وقال عطاء: أما الطير فأرى أن تذبحه، أما الطير فأرى أن تذبحه، يعني الطير الذي يكون دوما في البحر. فعطاء يقول يعني الطير الذي يعيش في البحر، قال: أرى أن يذبح. قال: وقال ابن جريج: قلت لعطاء: صيد الأنهار وقلات السيل، صيد الأنهار وقلات السيل. قلات جمع قلت، جمع قلت، وهو النقرة التي تكون في الصخرة يستنقع فيها الماء. فابن جريج يسأل عطاء عن ماذا؟ عن صيد النهر والصيد الذي يكون في بين الصخور، هل هذا داخل في صيد البحر؟ قال: قلت لعطاء: صيد الأنهار وقلات السيل أصيد بحر هو؟ قال: نعم. ثم تلا قول الله تعالى: هذا عذب فرات سائغ شرابه، وهو الماء العذب، وهذا ملح أجاج، ومن كل تأكلون لحما طريا. فلا فرق بين الماء العذب والماء المالح فيما يتعلق بالصيد. قال: وركب الحسن عليه السلام، وهو الحسن بن علي، على سرج من جلود كلاب الماء، على سرج من جلود كلاب الماء. والسرج هو الذي يكون على الفرس، فهذا السرج كان مصنوعا من جلود كلب الماء، فهذا دليل على أنه حلال، مع أنه إيش؟ مع أنه كلب، لكنه لما كان من دواب البحر كلب الماء وخنزير الماء، طالما أنه من دواب البحر فهو حلال. قال: وقال الشعبي: لو أن أهلي أكلوا الضفادع لأطعمتهم. الشعبي يقول: لو أن أهلي أكلوا الضفادع لأطعمتهم. هذا كله سنأتي فيه بشيء من التفصيل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن قتل الضفدع، وما نهي عن قتله فلا يجوز أكله، ما نهي عن قتله فلا يجوز أكله. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن قتل الضفدع والهدهد والصرد وهو طير، وعن قتل النمل، فكل ما نهي عن قتله فلا يجوز أكله. قال: ولم ير الحسن بالسلحفاة بأسا، هكذا ضبطها بالسلحفاة، السلحفاة، فهذا هو الضبط المشهور وهو الأبلغ، ومنهم من ضبطها بالضبط الذي نعرفه وهو السلحفاة، فهنا السلحفاة. فلم ير الحسن بالسلحفاة بأسا. وقال ابن عباس كل من صيد كل من صيد البحر كل من صيد البحر نصراني أو يهودي أو مجوسي، يعني ولو كان صيده نصرانيا أو يهوديا أو مجوسيا. طيب إذا لم يكن من هؤلاء، إذا كان صائده كافرا، فنقل الحافظ ابن حجر هنا عن جماعة أنهم حرموا هذا، وهذا والله يعني شيء جديد. قال ابن التين مفهومه أن صيد البحر لا يؤكل إن صاده غير هؤلاء. قال وهو كذلك عند قوم. وأخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن عطاء وسعيد بن جبير، وبسند آخر عن علي كراهية صيد المجوس السمك. فصارت هذه مسألة الآن، لأن كثير ممن يصطادون السمك يعني يكونون من غير المسلمين، يكونون من غير المسلمين، بل لا يكون نصرانيا ولا يهوديا ولا مجوسيا، فتجد بعضهم يعني وثنيين. فمن تبنى هذا المذهب فلا بد أن يسأل من صاد هذا السمك. قال وقال أبو الدرداء في المري. المري هذا طعام كان يصنع في بلاد الشام، والغرض من هذا الطعام أنه يعني كما يقال يعني يسلك المريء والمعدة، يعني كأنه ينظفها. ما هو المري هذا؟ المري كانوا يأتون بالسمك والملح ويضعونه في الخمر، السمك والملح ويوضع في الخمر ويترك في الشمس، ثم بعد ذلك يأكلونه ويقولون هذا يعني بيسوي تنظيف للمريء والمعدة. وأبو الدرداء رضي الله عنه كان يأكله لأن أبا الدرداء سكن الشام، فلما وجد أهل الشام يأكلونه فأكله. وذكر يعني الحافظ ابن حجر عنه هنا عدة آثار، أن الملح والسمك يعني إذا وضع في الخمر ووضعت في الشمس فإنه يذهب بشدتها فتحل. وهذا أيها الإخوة يعني لا يسري إلا على من يقول بجواز تخليل الخمر، جواز تخليل الخمر، يعني إذا كان إنسان عنده خمر تاب منها مثلا فهو يضعها في جانب من البيت حتى تتخلل يعني تصير إيش؟ تصير خلا. فنقول هذا المري لا يحل إلا على قول من يقول بجواز تخليل الخمر. وهناك فرق بين يعني تخليل الخمر وبين أن تتخلل هي بنفسها. فلو كان عند إنسان مثلا خمر ونسي مكانه لا يعرفه، ثم بعد ذلك وقف عليه فوجده قد تخلل، هذا يجوز. فإذا تخليل الخمر بفعل الإنسان لا يجوز، وأما بفعل الله عز وجل فيجوز، لأن الله عز وجل هو الذي خللها. فهذا المري لا يجوز إلا على قول من يقول بجواز تخليل الخمر بفعل الآدم. فقال أبو الدرداء في المري قال ذبح الخمر النينان والشمس، ذبح الخمر النينان يعني الحيتان السمك يعني والشمس. فأبو الدرداء لما سئل عن هذا كيف أنت تأكل هذا وهذا في خمر، يقول الخمر ذبح. فعبر أبو الدرداء عن حلها بأنها كأنها إيش؟ كأنها ذبحت. ما ذبحها؟ ذبحها وضع النينان والملح ووضعها في الشمس، فاعتبر أبو الدرداء هذا كأنه ذبح لها، أي تطهير لها وتحليل لها. قال الحافظ ابن حجر: وأدخله البخاري في طهارة صيد البحر، يعني مناسبة إدخال هذا الأثر هنا، يريد أن السمك طاهر حلال، وأن طهارته وحله يتعدى إلى غيره كالملح، حتى يصير الحرام النجس بإضافتها إليه طاهرا حلالا. فالبخاري أراد ماذا؟ أراد أن هذا الخمر التي هي نجسة لما وضع فيها السمك والملح صارت حلالا، فهذا معناه أن السمك حلال لأنه طهر الخمر كالماء الحلال الذي يوضع على مكان فيه نجاسة حتى يطهر المكان. فهذه مجموعة من الآثار أيها الإخوة، آثار مهمة ذكرها البخاري فيما يتعلق بصيد الإيش؟ بصيد البحر. ثم نذكر هنا يعني أقوال العلماء فيما يتعلق بصيد البحر، حيث اختلف العلماء في عدة أشياء. قال الحافظ ابن حجر: ولا خلاف بين العلماء في حل السمك على اختلاف أنواعه، وإنما اختلف فيما كان على صورة حيوان البر. هذا الذي اختلف فيه العلماء، فالعلماء اختلفوا في ماذا؟ في حيوان البحر الذي هو على صورة حيوان في الإيش؟ في البر. قال: وإنما اختلف فيما كان على صورة حيوان البر كالآدم، يعني أنت ممكن تحصل دابة في البحر على صورة الآدم والكلب والخنزير والثعبان. فالآن هذا الكلب والخنزير والثعبان إذا وجدناه في البحر، فهل يكون حلالا على الأصل أن كل شيء في البحر يكون حلالا؟ قال: فعند الحنفية، وهو قول للشافعية، أنه يحرم ما عدا السمك، أنه يحرم ما عدا السمك. وعن الشافعية الحل مطلقا على الأصح، وهو مذهب المالكية إلا الخنزير. فالمالكية قالوا خنزير البحر لا يحل. من العلماء من فرق بين إيش؟ وهذا تفريق جيد، بين ما يكون يعني معيشته دوما في البحر وبين ما يعيش في البر والبحر، وهي التي تسمى البرمائيات. تجد حيوانات تعيش في البر وتعيش في إيش؟ في البحر، مثل الثعبان. ثعبان يعيش في البر في الجحور وهو ينزل في الماء أيضا، فإذا كان يعيش في البر والبحر فهذا لا يحل. وأما إذا كان يعيش في البحر دوما مثل ثعبان الماء، ثعبان الماء هذا لحمه من أطيب ما يكون، فإذا هذا يحل. فمن العلماء من فرق بين ما يعيش في البر والبحر وبين ما يعيش في البحر دوما. فعلى قول هؤلاء لو وجدنا ضفدع مثلا، ضفدع يعيش في البر والبحر، هذا لا يحل. وأما إذا كان يعيش في الماء دوما فعلى قول هؤلاء أنه إيش؟ أنه يحل. ولكن الصواب أن الضفدع لا يحل مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن قتله حتى ولو كان يعيش في البحر دائما. طيب، أيضا مما نتعرض له التمساح. التمساح يعيش في البحر، التمساح يعيش في البحر، ولكنه لا يحل لأن له ناب، لأن له إيش؟ له ناب. قال: ومثله القرش في البحر المالح، خلافا لما أفتى به المحب الطبر. قالوا القرش نفس الشيء. قالوا والثعبان والعقرب والسرطان والسلحفاة للاستخباث والضرر اللاحق من السم. فإذا هذا ما أردنا أن يعني نذكر به فيما يتعلق بدواب البحر، فيما يتعلق بدواب البحر. والذي يبدو والله أعلم أن كل ما في البحر يكون حلالا إلا ما يعيش في البر والبحر، وإلا ما يعني استثناه الدليل، وإلا ما استثناه الدليل كالضفدع ونحو ذلك. قال الإمام مسلم رحمة الله عليه، وإن كنا وصلنا يا آدم الطريقة الثانية، نعم. قال الإمام مسلم حدثنا عبد الجبار ابن العلاء. طيب، قبل أن ندخل في هذا أيضا، وعدناكم في المرة الماضية أننا سنبحث عن علة تحريم يعني كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيور. فنحن ذكرنا لكم في المرة الماضية أن هذه حيوانات مفترسة تأكل اللحم، وما أكل اللحم فلا يؤكل. فوقفت على موضعين في الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية فيه علة ذلك. الموضع الأول المجلد 20 صفحة 523، في المجلد 20 صفحة 523، قال لأنها حيوانات عادية يعني تعتدي. قال والاغتذاء بها يجعل في خلق الإنسان من العدوان ما يضره في دينه. فلو أكلنا أسد أو أكلنا نسر فإن هذا يجعل في خلق الإنسان عدوانا، يصبح الإنسان في سلوك الأسد سلوك النسر. قال كما في الأمر بالتوضؤ من لحوم الإبل لأن فيها قوة شيطانية. يعني شوف، الإبل أبيح أكلها لكن يجب التوضؤ من أكل لحومها. لماذا؟ لأن فيها قوة شيطانية، والوضوء يطفئ هذه القوة. فإن قال قائل طيب ولماذا لا نأكل أسد مثلا ونتوضأ، فنقول لأن القوة العادية في الأسد ربما لا يطفئها الوضوء، ربما لا يطفئها الوضوء. الموضع الثاني في المجلد 21 صفحة 585، صفحة 585، قال وأسباب التحريم إما القوة السبعية. القوة السبعية يعني قوة السبع، فتصير أخلاق الناس كأخلاق السباع. قال أو لما الله أعلم به. قال أو لخبثها فإنها تأكل جيف الطير. قال أو هي في نفسها خبيثة، أو هي في نفسها خبيثة. فذكر الشيخ يعني أربعة أسباب: القوة السبعية فتصير أخلاق الناس كأخلاق السباع، أو أن العلة في تحريمها لعلم الله تبارك وتعالى بما فيها من المضار، أو لخبثها لأنها تأكل الجيف، أو لخبثها في نفسها، لخبثها في نفسها. وقد قال تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قال الإمام مسلم رحمة الله عليه حدثنا عبد الجبار ابن العلاء قال حدثنا سفيان أنه قال أنه سمع عمرو، وهو عمرو بن دينار المكي، سمع عمرو جابر ابن عبد الله يقول بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن 300 راكب، وأميرنا أبو عبيدة ابن الجراح، نرصد عيرا لقريش، نرصد عيرا لقريش، وذلك أنهم كانوا محاربين، كانوا محاربين للنبي صلى الله عليه وسلم، والمحارب يجوز اغتياله والترصد له. فإذا كان بين دولة من بلاد الكفر وبين بلد من بلاد الإسلام حرب، فأعلنت هذه الدولة أنها محاربة لهذه الدولة، فيجوز في حال الحرب طالما أنه ليس بينهما عهد فيجوز مثل هذا الاغتيال والترصد لممتلكاته. قال فأقمنا بالساحل نصف شهر، فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط. وعرفنا في المرة الماضية أن الخبط هو أوراق الشجر التي يبست وجفت فيضربونها ويأكلونها. قال فسمي جيش الخبط. فألقى لنا البحر دابة يقال لها العنبر، فأكلنا منها نصف شهر، وادهنا من ودكها يعني من دهنها حتى ثابت أجسامنا، بعد أن جفت يعني أجسامهم ثابت ورجعت إلى رطوبتها. قال فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه فنصبه، ثم نظر إلى أطول رجل في الجيش وأطول جمل فحمله عليه فمر تحته. قال وجلس في حجاج عينه نفر، في حجاج عينه يعني مكان المقلة، هذه جلس فيها نفر، جلس في حجاج عينه نفر يقتربون من كما ذكرنا في المرة الماضية كم 13 رجلا، 13 رجلا جلسوا في يعني في حجر عينه يعني في مكان مقلته. قال وأخرجنا من وقب عينه كذا وكذا قلة ودك. من وقب عينه كانوا يستخرجون الدهن بالإيش؟ بالقلال. كذا وكذا قلة. قال وكان معنا يعني دابة مثل السفينة، دابة مثل السفينة بل ربما أكبر. قال وكان معنا جراب من تمر، فكان أبو عبيدة يعطي كل رجل منا قبضة قبضة ثم أعطانا تمرة تمرة. فلما فني وجدنا فقده، لما انتهى عرفنا يعني قيمته. فلما فني يعني لما فني هذا العنبر وجدنا فقده. الذي بعده قال وحدثنا عبد الجبار ابن العلاء قال حدثنا سفيان قال سمع عمرو جابرا يقول في جيش الخبط، وهو كالإسناد قبله. نعم والله ممكن هذا وهذا، مع أنهم قالوا بقي منه فلعله يعود على التمر أقرب. فلما فني وجدنا فقده يعني عوده على التمر كما أنت ذكرت أقرب، لأن العنبر بقيت منهم بقية ورجعوا بها إلى الإيش؟ ورجعوا بها إلى المدينة. نعم. سمع عمرو جابرا يقول في جيش الخبط إن رجلا نحر 3 جزائر، والجزائر جمع جزور وهو الجمل، وهذا الرجل كما جاء في البخاري برقم 4362 أنه قيس بن سعد بن عبادة، فهذا الرجل هو قيس بن سعد بن عبادة. نحر 3 جزائر ثم 3 ثم 3 ثم نهاه أبو عبيدة، نهاه أبو عبيدة بمشورة عمر، هذا كان بمشورة من؟ بمشورة عمر، لأنه كان في هذا الجيش، وهذا من مناقب أبي عبيدة أنه يعني تأمر أو كان أميرا على جيش فيه عمر رضي الله عنه، فنهاه أبو عبيدة يعني حتى لا تنفت الإبل. قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة يعني ابن سليمان عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله قال بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن 300 نحمل أزوادنا على رقابنا. تقول فيه أنهم تزودوا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم زودهم أيضا فهذا الجراب الذي كان فيه التمر هذا كان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهم تزودوا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم زودهم. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس عن أبي نعيم وهب بن كيسان أن جابر بن عبد الله أخبره قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية 300 وأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح ففني زادهم يعني الخاص، زادهم ليش الخاص، فجمع أبو عبيدة زادهم في مزود يعني ما بقي منه، فكان يقوتنا حتى كان يصيبنا كل يوم تمرة. وهذا الجمع أيها الإخوة يعني لزيادة البركة، فإذا خرج جماعة كل واحد منهم له زاد فأوشك الزاد على الانتهاء، فمن الأحسن أن يجمعوا هذه البقية من الزاد يجمعوها ويأكلوا معها، بل من الأحسن من بداية الأمر أن يجمعوها، لأن الاجتماع على الطعام يعني جالب للبركة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه، مو مثل هذا البوفيه المفتوح كل واحد ماسك صحنه مفجوع، الناس يضعون الطعام معا ويجلسون معا تحصل بركة. والله كل شيء من جهة الكفار يعني كما قال شيخ الإسلام ما فيه منفعة أبدا. قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة، هذا شيء ملاحظ أيها الإخوة، يعني أنت جرب عندما تدعو ناس إلى طعام، فأنت طبعا تصنع طعام بقدر معين حسب تقديرك، فإذا دخل الناس ووجدت زيادة في العدد فأنت تخاف أنك تنحرج أمام هؤلاء الناس، تقول كيف هذا الطعام ما بيكفي حد، فما يوشك الطعام أن يوضع إلا والناس يأكلون ويقومون وتبقى منه بقية، هذا كله ببركة الاجتماع على الطعام. أما لو أنت هذا الطعام من البداية حاولت تعطي كل إنسان وحده فالأمر كما قال صلى الله عليه وسلم اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه. قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الوليد يعني ابن كثير قال سمعت وهب ابن كيسان يقول سمعت جابر بن عبد الله يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية أنا فيها إلى سيف البحر، وساقوا جميعا بقية الحديث كنحو حديث عمرو بن دينار وأبي الزبير غير أن في حديث وهب بن كيسان فأكل منها الجيش 18 ليلة، في بعض الروايات نصف شهر، في بعض الروايات شهر، في بعض الروايات 18 ليلة. الذي قال 18 ليلة هو الأضبط، لأنه ضبط، اللي يقول 18 ليلة غير اللي يقول 15، أو غير اللي يقول نصف شهر غير اللي يقول شهر، لأن الذي قال نصف شهر أراد ليش؟ أراد التقريب، والذي قال شهر أراد أيضا ليش؟ التقريب. وأما الذي قال 18 ليلة فقد ضبط. قال وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا عثمان بن عمر حاء وحدثني محمد بن رافق قال حدثنا أبو المنذر القزاز، أبو المنذر القزاز قال النووي وفي أكثر النسخ البزاز. قال كلاهما عن داود بن قيس عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا إلى أرض جهينة واستعمل عليهم رجلا وساق الحديث بنحو حديثهم. قال إمام النووي في الحديث جواز صد أهل الحرب واغتيالهم والخروج لأخذ مالهم واغتنامهم. وطبعا أيها الإخوة كلنا يعني تحدثنا أنفسنا يعني بمثل هذا يعني الجهاد في سبيل الله، وخاصة عندما يعني تستضعف طائفة من المسلمين. والذي لا تحدثه نفسه يعني بالجهاد هذا يعني يراجع إيمانه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من لم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات ميتة جاهلية أو مات على شعبة من النفاق. ولكن لا بد من الحكمة ولا بد من الصبر. انظر كيف قال الله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ماذا قال الله عز وجل؟ ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى حمزة مقتولا وقد مثل بماذا قال؟ قال لا أمثلن بسبعين منه. شوف كيف النبي صلى الله عليه وسلم غضب، لا أمثلن بسبعين منه. فإذا كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه المقولة فما بالك بغيره. فالإنسان عندما يرى الظلم والاعتداء نفسه تحدثه بالانتصار من هذا الظالم والانتصار للمظلوم بلا شك، لكن لا بد من التعقل. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال لو مثلن بسبعين منهم قال الله تعالى له وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فأنت يجوز لك الانتصار والانتقام، لكن والله الصبر وأخذ الأجر من الله تبارك وتعالى يوم القيامة تجده أجرا عظيما. والصبر صعب أيها الإخوة، صبر صعب. لما تسمع هؤلاء اليهود في هذه الأيام يعني صدقوني يعني ما يفعلونه من قتل وتشريد أسهل على النفوس مما يقولون. فنقلت يعني بعض الصحف اليهودية عن يعني كبرائهم أنهم يقولون سيعرف هؤلاء الفلسطينيون من السادة ومن العبيد. شوف هذه أنا من وجهة نظري هذه أشد من القذائف التي تطلق عليهم. يقولون وسيعرف هؤلاء الفلسطينيون يعني من السادة ومن ليش ومن العبيد. فإذا من الإنسان لا بد أن يصبر. والله تبارك وتعالى يعني هذا من أقدار الله عز وجل، وأقدار الله تبارك وتعالى خير للإنسان، خير للإنسان. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يكفر عنهم سيئاتهم بما أصابهم يعني من قتل وتشريد وأذى. وأما الظالم فالله تبارك وتعالى يعني حسيبه، الله تبارك وتعالى حسيبه، والله تبارك وتعالى حكيم. كلنا يريد أن الله عز وجل ينتقم من اليهود في الحال، تنزل عليهم صاعقة في الحال، لا، الله عز وجل حكيم، وتجري أقداره وأموره وأفعاله على غير رغبة العباد، على غير رغبة العباد. هذا يعني هذه سنة، هذه سنة ربانية، هذه سنة ربانية. وتودون ايش؟ أن غير ذات الشوكة تكون لك. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. فدوما دوما الناس يريدون شيء، والله تبارك وتعالى يريد ما هو الأحسن يقينا، لأنه سبحانه وتعالى عليم حكيم. فهنا قال جواز صد أهل الحرب واغتيالهم والخروج لأخذ مالهم واغتنامهم. وأيضا مما ذكره هنا الإمام النووي لما طلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم منهم وقال هل بقي منه شيء، قال ما أنه فيه أنه لا بأس بسؤال الإنسان من مال صاحبه ومتاعه إذلالا عليه، مثل ما يكون صاحبك معه مثلا 3 سندوتشات يقول له معك أكل جيب، فهذا يعني يكون إذلالا عليه، وأنت تعرف أن أخاك يعني يفرح إذا أنت طلبت منه هذا. قال وفيه جواز الاجتهاد في الأحكام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أبا عبيدة اجتهد. وفيه أنه يستحب للمفتي أن يتعاطى بعض المباحات التي يشك فيها المستفتي، لأنهم لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم أكل منهم من أجل أن يؤكد لهم حله. قال وفيه إباحة ميتات البحر كلها سواء في ذلك ما مات بنفسه أو باصطياد، وقد أجمع المسلمون على إباحة السمك. قال أصحابنا يحرم الضفدع للحديث في النهي عن قتلها. نعم، هو حديث صحيح في الإرواء برقم 2490 نهى عن قتل السرد والضفدع والنملة والهدهد. وفي حديث آخر نهى عن قتل الضفدع للدواء حتى ولو كان للدواء فلا يجوز قتله، وإذا كان لا يجوز قتله فلا يجوز أكله. فإذا نشوف كيف الإمام النووي قال السمك يعني كله حلال بالإجماع والضفدع منهي عنه. قال وفيما سوى ذلك، فما أحسن هذا التقسيم، ما دل عليه الدليل فإذا مستثنى، والباقي الأصل أنه إيش؟ السمك حلال يقينا بالإجماع. طيب وما سوى ذلك مما يعيش في البحر كالكلب والخنزير ونحوه؟ قال وفيما سوى ذلك 3 أوجه أصحها يحل جميعه لهذا الحديث، والثاني لا يحل، والثالث يحل ما له نظير مأكول في البر دون ما لا يؤكل نظيره. فعلى هذا تؤكل خيل البحر وغنم البحر وظباء البحر، البحر فيه خيل وفيه غنم فيه ظباء، لأن هذا لها نظير في العيش لا نظير في البحر. قال دون كلبه، يعني كلب البحر وخنزيره وحماره، فإذن هذا قول آخر. قال وممن قال بإباحة جميع حيوانات البحر إلا الضفدع، أبو بكر الصديق وعمر وعثمان بن عباس كما ذكرنا عنهم هذه الآثار. إباحة جميع حيوانات البحر، شوف خلي بالك حيوانات البحر، شو معنى حيوانات البحر؟ يعني هي بحرية، بحرية مو برمائية، تعيش أحيانا هنا وهنا. فهذا عن أبي بكر وعمر وعثمان وابن عباس. قال وأباح مالك الضفدع والجميع، حتى الإمام مالك أباح ليش الضفدع. وقال أبو حنيفة لا يحل غير السمك، وأما السمك الطافئ وهو الذي يموت في البحر بلا سبب قال فمذهبنا إباحته، وبه قال جمهور العلماء منهم أبو بكر الصديق وأبو أيوب كما ذكرنا. وقال جابر بن عبد الله وجابر بن زيد وطاووس وأبو حنيفة لا يحل هذا السمك ليش الطافي. قال دليلنا قوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه. قال ابن عباس والجمهور صيده ما سقتموه وطعامه ما قذفه. واستدلوا بحديث جابر هذا وبحديث هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فهذا قول الذين أباحوا إيش؟ أباحوا السمك الطافي. ثلاثة أدلة، أحل لكم صيد البحر وطعامه ما رمى به، والذي يطفو رمى به البحر. واستدلوا إيش بحديث جابر هذا لأن البحر رمى بهذا العنبر، وبحديث هو الطهور ماؤه الحل ميتا. طيب والذين منعوا السمك الطافي استدلوا بماذا؟ قال وأما الحديث المروي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ألقاه البحر وجزر عنه فكلوه، ما ألقاه البحر وجزر عنه يعني انحصر عنه فكلوه، وما مات فيه فطفى فلا تأكلوه. فهذا الحديث حديث ضعيف باتفاق أئمة الحديث، وهو في ضعيف الجامع برقم 5019 فيه يحيى بن سليم الطائفي وهو سيء الحفظ. وقد تكلم الحافظ على هذا الحديث باستفاضة في الفتح المجلد التاسع صفحة 619 الذي فيه التفريق بين إيش؟ بين ما جزر عنه البحر وبين ما طفى عليه. فهذا فيه ماذا؟ أنه إذا طفى لا يؤكل، وإذا البحر انحسر عنه فظهر هو يؤكل. قال الحافظ ابن حجر والصواب وقفه، الصواب وقف هذا الحديث على من؟ على جابر. إذن هذا كله في السمك الطافي. فهذا السمك الطافي كلهم ما لم تخذره، لأنه يمكن أن يكون صار منتنا، إذا صار منتنا لا يكون حراما. بعض الناس يأكل المنتن ونفسه تطاوع على أكله، كما يكل فسيخ. طيب الباب الذي بعده، قال باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية. الحمار الإنسي المنسوب للإنس، وهو الذي يعيش مع الناس، الحمار المعروف الذي يعيش ونركبه ونحمل عليه، فهذا يسمى الحمار ليش الإنس، لأنه يعني لأنها تألف البيوت. وفي مقابل الحمار ليش الوحش الذي يكون في البرية فهذا حلال. فإذا الحمار الإنسي حرام لا يحل أكله، وأما الحمار الوحش فيحل أكله. الأحاديث في تحريم الحمر الإنسية متواترة، فروى الإمام مسلم هنا حديث علي وأبي ثعلبة وابن عمر وابن أبي أوفى، حديث البراء، حديث ابن عباس، سلمة بن الأكوع، حديث أنس، كم يا آدم الآن؟ 8 أحاديث. فالإمام مسلم روى هنا 8 أحاديث، وقد روى البخاري أكثرها كما في باب 28. في باب 28 روى البخاري أيضا هذه الأحاديث، تحريم الحمر ليش؟ حمر الأهلية أو الأهلية، الأهلية أو الإنسية. قال فيه سلمة وابن عمر وعلي والبراء وابن أبي أوفى وبثعلبة وأنس، نعم، وابن عباس أيضا، ابن عباس خالد. طيب، والعجيب مع أن هذا الحديث متواتر ماذا قال الطحاوي؟ والله جرأة ما بعدها جرأة. يقول الطحاوي ماذا؟ وهذا يعني هذه شديدة من الطحاوي. قال لو تواتر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بتحريم الحمر الأهلية لكان النظر يقتضي حلها، لكان النظر يقتضي حلها، تبا لهذا النظر. ليش؟ قال لأن كل ما حرم من الأهل، كل ما حرم من الحيوانات الأهلية التي تعيش بين الناس أجمع على تحريمه إذا كان وحشيا. كل ما حرم من الحيوانات الأهلية أجمع على تحريمه إذا كان وحشيا. قال كالخنزير، فالخنزير إذا كان أهليا محرم فإذا لا بد أن يكون أيضا محرم إذا كان بريا. قال وقد أجمع العلماء على حل الحمار الوحشي، خلي بالك من هذا، وقد أجمع العلماء على حل الحمار الوحشي، فكان النظر يقتضي حل الحمار الأهلي. إيش فعل الطحاوي يا أخي؟ عكس، صح، لأنه هو ذكر إيش؟ قال كل ما حرم أهليا يحرم إيش؟ برية. وبعدين لما جاء يستدل عكس، قال الحمار الوحشي هذا بري حلال، فإذا الحمار الأهلي إيش؟ الحمار الأهلي حلال، فعكس رحمة الله عليه. قال حافظ ابن حجر قلت ما ادعاه من الإجماع مردود، فإن كثيرا من الحيوان الأهلي مختلف في نظيره من الوحش كالهر. فهذا خلي هذا النظر، المهم أننا نقف عند الكلمة الصعبة هذه الشديدة، لما قال لو تواتر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لتحريم الحمر الأهلية لكان النظر يقتضي حلها. فحتى تعرف ها؟ أيوه. فالأحاديث بتحريم الحمر الأهلية الإنسية أحاديث متواترة. طيب واختلفوا في علة تحريمها، اختلفوا في علة تحريمها، لماذا حرمت الحمر الأهلية مع أنها تأكل من الشجر، تأكل الشجر ما تأكل يعني حيوانات، ومع ذلك هي محرمة. فاختلفوا في علة تحريمها، لكن العلل التي ذكروها يعني هي علل يعني ليست علل مستقرة، إلا علة واحدة وهي سبب التحريم، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أنس إنها رجس من عمل الشيطان، وفي بعض الألفاظ إنها نجس، فيكون سبب تحريم الحمر الأهلية النجاسة، أن لحومها نجسة خبيثة مستقذرة، فمن أجل ذلك حرمت، من أجل ذلك حرمت. الحديث الأول في الباب هو حديث علي رواه عنه ابنه محمد بن علي وهو ابن الحنفية، لأن أمه كانت من بني حنيفة. ويروي عن محمد بن علي ابناه عبد الله والحسن، ويروي عنهما ابن شهاب، ويروي عن ابن شهاب يعني خمسة: مالك بن أنس وسفيان وعبيد الله ويونس ومعمر. هؤلاء الخمسة من تلاميذ الزهري المشهورين يروونه عن الزهري عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي وهو ابن الحنفية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال الإمام مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية. فالحمر الإنسية حرمها النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله حاء وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حاء وحدثنا إسحاق وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر. كلهم يعني سفيان وعبيد الله ويونس ومعمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد وفي حديث يونس وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. فهذا واضح أن المنهي عنه ماذا؟ أن تؤكل لحومها، أن تؤكل إيش؟ لحومها. فالمحرم هو أكل لحمها، وأما ركوبها والانتفاع بها فجائز. الذي بعده حديث أبي ثعلبة رواه الإمام مسلم من طريق واحدة قال: وحدثنا الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد كلاهما عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا إدريس أخبره أن أبا ثعلبة قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية. وأما حديث ابن عمر فيروي عبيد الله وابن جريج ومالك بن أنس ثلاثتهم عن نافع عن ابن عمر. قال الإمام مسلم: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع وسالم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية. قال: وحدثني هارون ابن عبد الله قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني نافع قال ابن عمر حاء وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا أبي ومعن ابن عيسى عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أكل الحمار الأهلي يوم خيبر. قال: وكان الناس احتاجوا إليها. فهذه بعض العلل التي ذكروها، قالوا إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها لأن الناس احتاجوا إليها يوم خيبر، وكان الناس احتاجوا إليها، فلما احتاجوا إليها كادت أن تفنى فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أكلها. لكن طبعا هذه علة يعني ليست مرادة. وأما حديث عبد الله بن أبي أوفى فيرويه علي بن مسهر وعبد الواحد بن زياد عن سليمان الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى. قال الإمام مسلم: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني. من هو هذا الشيباني يا آدم؟ الشيباني هذا هو أبو إسحاق سليمان ابن فيروز وهو ثقة. فهذا أبو إسحاق سليمان ابن فيروز وهو ثقة، وهو الذي مذكور في الطريق التي بعدها سليمان الشيباني، فهو سليمان ابن فيروز كنيته أبو إسحاق، لأن في واحد آخر شيباني أبو عمرو الشيباني مشهور أيضا. قال سألت عبد الله ابن أبي أوفى عن لحوم الحمر الأهلية فقال أصابتنا مجاعة يوم خيبر ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد أصبنا للقوم حمرا خارجة من المدينة فنحرناها فإن قدورنا لتغلي إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا أبو طلحة وقالوا بلال قالوا عبد الرحمن بن عوف وربما يأتينا ربما يأتيها فإذا ما أتى تكونون قد عرفتم من المنادي بلال عبد الرحمن بن عوف وأبو طلحة أن أكفئوا فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أكفئوا القدور أن أكفئوا القدور ولا تطعموا من لحوم الحمر شيئا. فشوف كيف المسارعة مسارعة الصحابة إلى امتثال الأمر واجتناب النهي، وهذا هو الذي يعني شرفهم ورفع منزلتهم وكان النصر حليفهم. فما وجد على ظهر الأرض يعني جماعة أسرع في امتثال أمر الله ورسوله مثل الصحابة مثل الصحابة. وأما الآن الناس يعني يفعلون الشرك وتقعد يعني تتوسل إليه حتى ينتهي حتى ينتهي ويجادلون بالباطل. فقلت حرمها تحريم ماذا؟ قال تحدثنا بيننا فقلنا حرمها البتة حرمها البتة وحرمها من أجل أنها لم تخمس. هذا مما يذكرونه في العلم لكنها ضعيفة. وإنما حرم النبي صلى الله عليه وسلم البتة لأنها رجس. قال وحدثنا أبو كامل وهو الجحدري فضيل بن حسين قال وحدثنا أبو كامل فضيل بن حسين قال حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد قال حدثنا سليمان الشيباني قال سمعت عبد الله ابن أبي أوفى يقول أصابتنا مجاعة ليالي خيبر فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكفئوا أنكفئوا هذا همزة وصل فيكون من ليش من الفعل الثلاثي كفأ أنكفئوا. وأما لو كانت أن أكفئوا بهمزة القطع فيكون من الفعل الرباعي إيش أكفأ فهذا من الفعل الثلاثي أنكفئوا أو أنكفئوا القدور ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا. قال فقال ناس إنما نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها لم تخمس يعني ما أخذ منها الخمس. وقال آخرون نهى عنها البتة. الذي بعده حديث البراء وابن أبي أوفى مقرونان أو مقرونين قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي وهو ابن ثابت قال سمعت البراء وعبد الله ابن أبي أوفى يقولان أصبنا حمرا فطبخناها فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم اكفأوا القدور. فطالما جاء التحريم وأدرك شيئا خلاص حرم، ولو كان يعني فعله قبل التحريم، ولو كان فعله قبل التحريم كما جاء في تحريم الخمر، لما حرمت الخمر كل من كان عنده خمر ألقاها، يعني حتى جرت في شوارع المدينة. شوف كيف الله عز وجل نهى عن الربا في القرآن، عن الربا. قال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. شوف كيف الوعيد فيها في هذه الآية. فهل الناس سارعوا في ترك المحرم؟ قال وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال قال البراء أصبنا يوم خيبر حمرا فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفأوا الحدود. قال وحدثنا أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم قال أبو كريب حدثنا ابن بشر، هذا يا آدم هو محمد ابن بشر العبدي ثقة حافظ. فأنا تعجبت من الإمام مسلم كيف يعني ذكره ابن بشر، مع أن فيه أكثر من واحد من بشر، لكنه معروف عنده أنه ثقة حافظ إمام، وتوفي عام 300. عن مسعر وهو ابن كدام عن ثابت بن عبيد قال سمعت البراء يقول نهينا عن لحوم الحمر الأهلية. قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عاصم عن الشعبي عن البراء بن عازب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نلقي لحوم الحمر الأهلية نيئة ونضيجة ثم لم يأمرنا بأكله. قال وحدثني أبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص يعني ابن غياث عن عاصم بهذا الإسناد نحوه. وأما حديث ابن عباس، ابن عباس طبعا لا يقول بأنها حرام، فإذا هذا يعني من مفردات ابن عباس رضي الله عنه. قال وحدثني أحمد بن يوسف الأزدي قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن عاصم عن عامر. من عاصم هذا؟ الأحول، لعله الأحول. عن عامر، ومن عامر؟ الشعبي. عن ابن عباس قال لا أدري، إنما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أنها كانت حمولة الناس، يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإكفاء القدور والنهي عنها لأن الناس كانوا يحملون عليها. طيب لو كانت حمولة الناس وهذه يعني ذبحت وطبخت فلماذا لا تؤكل؟ فكره أن تذهب حمولتهم أو حرمه في يوم خيبر لحوم الحمر الأهلي. وأما حديث سلمة بن الأكوع قال وحدثنا فكره أن تذهب حمولته أو حرمه في يوم خيبر، لعل هذا عود على الأول، يعني إنما نهى أو حرمه، إنما نهى عنه أو حرمه في يوم خيبر. قال وحدثنا محمد بن عباد وقتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم وهو ابن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة ابن الأكوع قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى خيبر، ثم إن الله فتحها عليهم، فلما أمسى الناس اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيرانا كثيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه النيران؟ على أي شيء توقدون؟ قالوا: على لحم. قال: على أي لحم؟ ففي أن الإنسان يعني المسؤول عن جماعة يتفقد أحوالهم. قالوا: على لحم حمر إنسية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهرقوها واكسروها، أهرقوها واكسروها، لأنها نجسة. فنجست الأواني. فقال رجل: يا رسول الله، أو نهريقها ونغسلها؟ قال: أو ذاك. لأن يعني نجاسة الآنية تطهر بليش؟ بالغسل. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واكسروها، يعني مبالغة في ليش؟ في التنفير عنها، مبالغة في التنفير عنها. وتأكيدا لليش؟ وتأكيدا للتحريم. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا حماد بن مسعدة وصفوان بن عيسى حا وحدثنا أبو بكر بن النضر قال: حدثنا أبو عاصم النبيل، كلهم عن يزيد بن أبي عبيد بهذا الإسناد. وأما حديث أنس في هذه الطبعة اللي عندك يا آدم، ماذا كتبوا تحت؟ لم أجده عند غيره من الجماعة. هذا كله أيها الإخوة يعني طبعا هذا تكرر منهم مئات المرات، يقول: لم أجده عند غيره من الجماعة، والحديث عند البخاري برقم 5528. قال: وحدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد هو ابن سيرين عن أنس قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، متى كان فتحها؟ 7 من الهجرة. بعد ماذا؟ بعد صلح الحديبية، وهي المغانم التي وعدها الله رسوله وأصحابه: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه، يعني خيبر. قال: أصبنا حمرا خارجا من القرية فطبخنا منها، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله ورسوله ينهيانكم عنها. طبعا الأولى أيها الإخوة، الأولى يعني عدم الجمع بين الله والرسول إلا في بعض الحالات، إلا في بعض الحالات. ولذلك هذا الخطيب الذي قام يخطب وقال ماذا؟ من أطاع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس الخطيب أنت، بئس الخطيب أنت. فالإنسان يعني في كلامه يعني يتحاشى الجمع بين الله والرسول بضمير التثنية، وإن كان هذا يجوز يعني في بعض المواطن التي يعني لا محذور فيها، والله أعلم. كهذا الموطن: ألا إن الله ورسوله ينهيانكم عنها فإنها رجس من عمل الشيطان. فهذه هي العلة في تحريمها، أنها رجس من عمل الشيطان. قال: فأكفئت القدور بما فيها وإنها لتفور بما فيها. قال: وحدثنا محمد ابن منهال الضرير قال: حدثنا يزيد بن زريع، والذي يسمى ماذا؟ ريحانة البصرة. قال: حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال لما كان يوم خيبر جاء جائع فقال يا رسول الله أكلت الحمر، ثم جاء آخر فقال يا رسول الله أفنيت الحمر، ولم يكن نزل إيش؟ ولم يكن نزل تحريمه. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس أو نجس. قال فأكفئت القدور بما فيها، فأكفئت القدور بما فيها. قال الإمام النووي اختلف العلماء في هذه المسألة، فقال الجماهير من الصحابة والتابعين ومن بعدهم بتحريم لحومها لهذه الأحاديث الصحيحة، وقال ابن عباس ليست بحرام، وهذا في صحيح البخاري برقم 5529. قال عمرو بن دينار قلت لجابر بن زيد وهو أبو الشعثاء يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن حمر الأهلية، فقال قد كان يقول ذاك الحكم ابن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة، ولكن أبى ذلك البحر بن عباس. فجابر بن زيد وهو أبو الشعثاء وهو من تلاميذ ابن عباس المشهورين قال ولكن أبى ذلك البحر بن عباس وقرأ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه. وليس في الآية يعني ما يمنع تحريم بعد ذلك كما جاء في هذه الأحاديث، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. لا أجد فيما أوحي إلي يعني الآن، ثم حرمت الحمر بعد ذلك بهذه الأحاديث، فهذه الأحاديث حجة على ابن عباس رضي الله عنه. وعن مالك ثلاث روايات أشهرها أنها مكروهة كراهية تنزيه، والثانية حرام، والثالثة مباحة، والصواب التحريم كما قاله الجمهور. منهم من يقول أنها حرمت لأنها من جوال للقرية، من جوال لجمع جلالة، والجلالة هي التي تأكل يعني العذرة والنجاسات، لكن هذا الحديث أيضا ضعيف. فالصواب أيها الإخوة، الصواب أيها الإخوة أنما حرمت لأنها رجس من عمل الشيطان، لأنها خبيثة نجسة، وكل نجس يعني يكون حراما. قال وفيه وجوب غسل ما أصابته النجاسة، وأن الإناء النجس يطهر بغسله مرة واحدة ولا يحتاج إلى سبع إلا إذا ولغ فيه الكلب، إلا إذا ولغ فيه الكلب. فالإناء يطهر بإيش؟ يطهر بالغسل، أي غسل، مرة مرتين ثلاث بدون عدد، إلا ما ولغ فيه الكلب فهذا لا بد من غسله سبع، إحداهن بالتراب كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.